هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة، وهي الطرق الصحيحة في طلب العلم للعلامة زيد المدخلي. نعم.
قال رحمه الله: ثالثا، العناية بالقرآن الكريم تلاوة وفهما وخلقا.
المراد الثالث من مواصفات العالم الذي يطلب على يديه العلم. فالأول صحة العقيد، الثاني غزارة العلم اللي هو الرسوخ فيه، الثالث نعم العناية بالقرآن الكريم تلاوة وفهما وخلقا، يعني العمل بما في القرآن الكريم. نعم.
قال: حقا إن العناية بالقرآن العظيم والذكر الحكيم أمثل طريق موصل إلى كسب العلم الشرعي الشريف، وما ذلك إلا لأنه كتاب تربية لعالم الإنس والجن على اختلاف مستوياتهم وتباين لغاتهم وأجناسهم. قال الله تعالى: تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال صلى الله وقال عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. نعم، إنه المصدر العظيم لكل علم نافع مفيد في باب الحلال والحرام والأمر والنهي والحكم والجهاد والفرائض والحدود والأدب والسلوك وغيرها مما يحتاج إليه البشرية في إصلاح حياتها وبعد مماتها. وإذا فكتاب هذا شأنه فإنه الواجب على أهله الاعتصام به والعيش في ظله اقتداء برسولنا الكريم وأصحابه الغر الميامين الذين تأسوا به في الخلق في الخلق العظيم والمنهج الصالح السليم.
فالقرآن ما غادر شيئا من أصول الحياة السعيدة، ما غادر، إما على وجه الإجمال أو على وجه التفصيل. القرآن ليس في كل شيء مفصل، وإنما فيه أحكام فصلت وفيه أحكام أجملت، ثم جاءت السنة ففسرت. الله عز وجل أمر بالصلاة، لكن ما صفة الصلاة وما عدد ركعاتها وإلى آخره، هذه إنما جاءت السنة بها. أمر بالزكاة وآتوا الزكاة، لكن الأنصبة، أنصبة الزكاة وشروط الزكاة وكذا، هذا مرجعه إلى السنة. أمر بالحج، أحل البيع، لكن أنواع البيوع وكذا هذا كله نجد في السنة. فالشاهد أن القرآن فيه أصول السعادة، أصول العلوم، أصول كل شيء، وجاءت السنة ففصلت وفسرت ما كان في القرآن الكريم. فالقرآن الكريم كتاب هداية بجميع أنواع الهداية، ولهذا الله قال: هدى للمتقين، وقال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فقوم عندهم القرآن الكريم كيف يكفرون؟ قوم عندهم القرآن الكريم كيف يضلون؟ قوم عندهم القرآن الكريم كيف يحتاجون في الهداية إلى غيره؟ قوم عندهم القرآن الكريم في كل شيء كيف نتحاكم إلى غير القرآن الكريم؟ نتحاكم إلى غير القرآن في ماذا؟ ما الذي ينقصنا في كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حتى نحتاج إليه؟ ما الذي ينقصنا؟ ما ينقصنا شيء، لا في نظام أسرة، لا في نظام تعليم، لا في نظام إعلام، لا في سياسة، لا في اقتصاد، ما في أي شيء، موجود في القرآن والسنة كل شيء. كيف تأكل، كيف تشرب، كيف تنام، كيف تقوم، كيف تتاجر، كيف تزرع، كل هذا كأصول. مش كيف تزرع مثلا، تزرع الأرز في موسم كذا وكذا، لكن فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن الحفاظ على ما يصلح، ضرء مفاسد وجلب مصالح، فأنا أحرم عليك أن تضع البذرة في الماء حتى تفسد. عندي في القرآن هذا، وعندي في السنة النهي عن الإفساد، النهي عن إتلاف المال موجود عندي الآن. لما تترك أرضك بائرة ما تزرعه أو كذا، أنت مخالف القرآن والسنة، مع أن ما في نص يقول هذا، لكن الآن أنت أتلفت مالك وعطلت مصلحتك وغير ذلك من هذه الأشياء. لما تبني 20 دور في المكان ده قد أحبم عليك هذا البناء. ليه؟ لأن الأرض ما تتحمل، لأنك ما استعملت المواصفات. يبقى عندي في القرآن والسنة هذا، ولهذا لو وقعت أنت قاتل لنفسك وقاتل لغيرك وتضمن. قوانين الأبنية موجود، تيجي الآن تحفر بيتك وبجوارك بيت آخر ولا تعمل حسابه وسقط، تضمن، تضمن، موجود قوانين أبنية. لكن مو بلازم أن يكون عنوانها قانون أبنية، ليس بلازم يكون عنوانها قوانين أبنية. السلم هذا في الشارع، شارعك 6 متر، تطلع كم درجة؟ 5 درجات ولا 6 درجات ولا 7 درجات؟ موجود في القرآن والسنة. وهو ماذا؟ الرجوع لولي الأمر. ولي الأمر ينظم الناس، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. ولي الأمر كلا كم درجة؟ 4. يبقى الموجود في القرآن والسنة 4. يعني ايه 4؟ مش هتجد هذا النص يعني، لكن هتجد ماذا؟ وأولي الأمر. أولي الأمر وضع قانون، قانونا مبناه على المصلحة. لأن يعني شارع 6 متر، تطلع انت 1.5 متر وتاني يطلع 1.5 متر، بقى شارع 3 متر. هنا عطلت على ناس سيرة، يبقى ما يصلح. يبقى كيف تزرع، كيف تصنع، كيف تتاجر، كل هذا موجود أصوله التي نرجع ماذا؟ التي نرجع إليها، التي نرجع إليها. يجي واحد دلوقتي بيسألني عن سرقة الكهرباء أو أخذ كهرباء، تعطيل عداد، طب مية، طب أعمل، طب أسوي، طب كذا، يسأل إيه الفتوى في الشرع؟ يأتي الفتوى في الشرع. ما في سؤال على وجه الأرض إلا ولو فتوى في الشرع. دليل عليه على أنه يرجع إلى أصول الشريعة. اختيار جنس الجنين، طفل الأنابيب، البورصات، البورصة والتعامل بهذا، مش عارف يقول لك عمرة البدل ولا مطلعين كده على النت ولا شيء. أي حاجة، أي شيء موجود حله في الشريعة. تصرف شيء موجود حله في الشريعة، موجود هذا الجواب عنه. عندنا أدلة على المنع أو الإباحة، هذا الشاي، هذا الماء، هذا العصير، هذا أي شيء. الجبن عندك دليل، ما الدليل على جواز شرب الشاي؟ الدليل على جواز شرب الشاي ماذا؟ الإباحة، أن الشرع ما حرم، سكت عن سكوت الشرع عن تحريم، دليل إباحة. طب إذا شربت على وجه تتضرر به كثيرا وكذا، على وجه تضرر به، يبقى بقى حرام. ليه؟ لأن الله قال ولا تلقوا بيدكم إلى التهلك. يبقى كل شيء موجود في الشريعة. نعم.
قال فكم من آية كريمة قد جاءت تحث على العناية به، كقوله تعالى واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، وكقوله عز وجل واتل ما أوحي إليك من الكتاب، وكقوله.
ولهذا ما في مسألة يقال لا 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 ما تروح للشيخ تسألوه، ما للشيخ وما الحاجات دي، دي أمور ما لهاش دعوة بالدين، كل حاجة مدخلين الدين فيها، لا ممكن الشيخ لا يعلمها. أما أنك لا ترجع إلى شيخ هذا ضلال، لكن الشيخ ما يعلمها، نعم قد لا يعلم الشيخ الجواب، إنما تؤصل مبدأ. إحنا بنبني، إيه علاقتنا بالشيخ؟ الشيخ ما له دعوة بالبناء، الشيخ ما له دعوة بالزراعة، الشيخ إيش دخل الشيخ في البورصة؟ إيش دخل الشيخ في الطب؟ وتقول لي هذا يعني في سؤال بعد إحنا ما وقفنا الدرس، سؤال مباشرة أحد الإخوة سأله، في واحد دلوقتي مريض في مستشفى وبيصرف في اليوم 15,000 جنيه، تمام؟ الآن هو حياته ما في، لو شال الأجهزة هيموت، لو شال الأجهزة يموت. طب الأجهزة بيصرف كم على أجهزة؟ 15,000 جنيه، وكلها قائمة على هذا، إلى متى هيصرف 15,000 جنيه؟ طيب نرجع لمين بقى؟ للدكتور. افتنا يا دكتور، الدكتور ما يقدرش يفت، هو تحت يد الدكتور، هو ما يقدرش يشيل جهاز ولا يحط جهاز. الدكتور وظيفته يحط الجهاز زي ما هو كده. الشيخ اللي يقول له شيل الجهاز أو أترك الجهاز، ماذا يصنع؟ يبقى هنا فتوى تحتاج إلى الشيخ. فيما تعلق بالمصاريف، فيما يتعلق بغير المصاريف أو شيء لها أمر آخر. فيما تعلق بالمصاريف، الآن الناس تستدين وما يجدون، وهذا الرجل ما يعيش بكذا، رفعت الأجهزة ما أنت، هل يلزم هذا؟ الجواب ما يلزم بهذا، إذا كان عاجزا ما يلزم بهذا، والله يتولى، والله عز وجل يتولى. طيب هل نحكم بالوفاة له؟ ما نحكم بالوفاة حتى يموت، لكن مسألة التعامل بالأجهزة، هل أرفع الأجهزة أو ما أرفع الأجهزة، إذا كان فيه رجاء شفاء وأن الأجهزة تأتي بفائدة وكذا وأدوية نصب. أما إذا ما كان فيه، إنما الرجل يعيش على الأجهزة ترفعها يموت وأنا مكلف بخمستاشر ألف جنيه في اليوم، لا أكلف بهذا، لا أكلف بهذا. والله يتولى أعمار، وكان من قبل عندهم أجهزة، ما كان عندهم أجهزة، خلاص نسعى بعلاجي بأي وسيلة المتاحة، لكن أنا لست مكلف 15 ألف. زي عندي مثلا حصان، الحصان بصرف عليه عند به مرض أو شيء 1000 جنيه يوميا، وبعدين ما في فائدة وهيبقى كده، أعمل إيه مع الجوش؟ مع الجوش طب هيموت يموت. نعم. لا ده الحكم بالوفاة دي مسألة أخرى. نعم.
وكقوله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، وغير ذلك كثير. وكم من حديث صحيح قد جاء في بيان فضله، كذلك حيث قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه شافع يوم القيامة، اقرأوا الزهروين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة.
وعلى الجادة ومعروفين بالذب عن السنة وبالرسوخ في العلم وأصول العلماء وطريقة العلماء ويربط الأمة بكتب السلف، هذا تقول له ما تسمع كيف؟ يا ابني احنا الآن ده كلها متفرعة عن سؤال واحد، هذا يلزمك الأسئلة عديدة في حالة واحدة، لما تقول لا تأخذ عن الصعيد، الطهارة لا تصح بماء إلا بالماء فقط، غير هذا ما تصح. إذا لم تجد الماء يبقى طهارتك ما تصح. طب الصعيد؟ لا ما في صعيد، لكن أنت تقول بالصعيد، الصعيد الطيب، وإلا تتعطل، يتعطل علم وتعطل تدريس وتعطل الانتفاع وتعطل كذا وكذا. لكن احنا بنقول الشرط في هذا شرط بيحتاج إلى تحري شديد في التحقق من وجوده. ليه؟ لأنه قد يكون طالب علم بدرس مادة فقه بدرس مادة كذا متميز فيها لكن ليس على المنهج، أو يكون على المنهج تدريسا من جهة الأصول يسمعها طيب ولاء وبراء وإظهارا وكذا بعدي، هذا قد الطالب بيسمع العقيدة ولكن عنده انتبه هؤلاء الذين يشتغلون بكذا وكذا احذروهم، ويبقى احنا هذا لا يحال عليه، هذا لا يحال عليه، هذا خلاف منهج السلف اصلا. نعم.
وكم من حديث صحيح قد جاء في بيان فضله كذلك، حيث قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه شافع يوم القيامة، اقرأوا الزهروين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن أهلهما يوم القيامة. ثم قال: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة،
يعني الصحرة. طيب القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، وكلام الله لا يماثله كلام، ليس كمثله شيء والسميع البصير، فكيف تأتي البقرة وآل عمران وهما كلام الله كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف، كيف تأتيان يوم القيامة على هذه الصورة وهذه صورة مخلوق؟ فكيف يكون القرآن ممثلا بمخلوق؟ نعم. ثواب القراءة، العلماء قالوا هذا ثواب القراءة، ثواب القراءة يأتي يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو إلى آخره، هذا ثواب القراءة وليس القرآن نفسه، فالقرآن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني الله عز وجل بصفاته ليس كمثله شيء والسميع البصير. فيه أيضا أن هذا ما يكون في من يعارض القرآن هؤلاء هذا في أهل القرآن الذين يعملون به، كما قال النبي في الحديث الآخر يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به. هنا أيضا فضيلة للبقرة تتميز بها عن آل عمران، هناك فضيلة اشتركت بين البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيتان. ثم تنفرد البقرة بماذا؟ في أن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة. حدود البركة هذه إيه؟ أخذها بركة هذه مطلقة، تكلم عن كل بركة. ممكن تكون بركة في الوقاية من الشياطين، نعم. ممكن تكون بركة في حصول السكينة والرحمة وكذا، ممكن. ممكن تكون بركة في الأخذ بأحكامها لأن صورة تضمن أحكاما، ممكن. ممكن تكون وهكذا. البركة إذا أطلقت لا تحدد، تأكد أن أخذها بركة، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في من يقرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، قال إذا قرأهما في ليلة كفتا. كفتا عن إيه؟ ده منكره. كفتا كفتا كل ما يصلح أن يدخل في المعنى فإنك تقول. يبقى هذا الإطلاق لا تقيده بشيء تحصر وتقول لا يجوز زيادة عليه، لكن كل معنى صحيح هيدخل فيه. يبقى أخذ البقرة بركة، والأخذ هنا ضد الترك. فالأخذ بالبقرة وأحكام البقرة وما في البقرة من معان، والاستقامة على ما في البقرة بركة، وتركها ترك ذلك حسرة، بل ترك حكم أحكامها حسرة. فكيف إذا تركتها كلها؟ ولا تستطيع البطلة، يعني الصحراء، أي أن البيت الذي يقرأ فيه القرآن سورة البقرة يفر منه ماذا؟ يفر منه الشيطان، فلا تستطيعها الصحراء. ولهذا ركز على إذا كان البيت مثلا فيه مسحور أو شيء، أو فيه أحد عند مس، دائما توصي بقراءة سورة البقرة. ولو لم يكن البيت فيه هؤلاء فإنك أيضا تنصح بالقراءة. والقراءة يا أخواني مطلوبة أكثر من السماع. بعض الناس يقول سماع وخلاص، لا، أنت اقرأ، فإن أخذها اقرأ البقرة فإن أخذها بركة وتركها حصى. قال اقرأوا البقرة. السماع طيب، لكن اعلم أن النفع الأكبر هو أن تقرأ البقرة. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم
فين هذا؟ النسيان أي مفطر مع النسيان لا يبطله، سواء كان جماعا أو طعاما أو شرابا أو أي شيء، ما علي أي شيء يتم صومه ولا شيء. يعني لو جامع وهو ناسي وجامع وبعد الجماع تذكر يغتسل ويتم صوم، هذا صائم، ما أفطر. مثل لو أكل وشرب ثم تذكر بعض الطعام أنه أكل. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال عليه الصلاة والسلام يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي.
لكن هذه الخيرية كلها مقيدة، هذه الخيرية كلها مقيدة بما إذا كان إيه؟ بما إذا كان الإنسان عاملا بالقرآن. لكن تعلم الألفاظ وعلم الألفاظ والحروف وضيع الحدود هذا معاقب وليس مثاب، فضلا أن يكون خيرنا، هذا معاقب. نعم.
وقال عليه الصلاة والسلام يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. وغير هذه النصوص كثير. ولقد أحسن من قال في الوصية بهذا القرآن وبالتدبير والترتيل فتل كتاب الله لا سيما في حندس الظلم.
حكم براهينه
واعمل بمحكمه حلا وحظرا، وما قد حده أقم، واطلب معانيه بالنقل الصحيح ولا تخض برأيك واحذر بطش منتقمي. إلى أن قال في وصفه: هو الصراط، هو الحبل المتين، هو الميزان، والعروة الوثقى لمعتصمي، هو البيان، هو الذكر الحكيم، هو التفصيل فاقنع به في كل منبهم، هو البصائر والذكرى لمدكر، هو المواعظ والبشرى لغير عمي، هو المنزل نورا بينا وهدى، وهو الشفاء لما في القلب من سقم. لكنه لأولي الإيمان إذ علموا بما أتى فيه من علم ومن حكم، أما لمن تولى عنه فهو عمي لكونه عن هداه المستنير عمى.
لكنه لأولي الإيمان إذا عملوا بما أتى فيه من علم ومن حكم، أما لمن تولى عنه فهو عمى لكونه عن هداه المستنير عمي، كما قال سبحانه: ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا ونحشر يوم القيامة أعمى، قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك تتك آياتنا فنسيت وكذلك اليوم تنسى. نعم.
إلى أن قال: ونعم ما قال، أخباره عظة، أمثاله عبر، وكله عجب، سحقا لذي صمم. لم تلبث الجن إذ أصغت لتسمعه أن بادروا نذرا منهم لقومهم: الله أكبر ما قد حاز من عبر ومن بيان وإيجاز ومن حكم، والله أكبر إذ أعيت بلاغته وحسن تركيبه للعرب والعجم. كم ملحد رام أن يبدي معارضة فعاد بالذل والخسران والرغم. قال الشيخ: قلت: ولقد عرف قدر هذا الذكر الحكيم والقرآن العظيم سلفنا الصالح فاعتبروه أوسع طريق لكسب العلم، كما اعتبروه غذاء تاما لقلوبهم وأرواحهم وجوارحهم، وتفاعلوا معه بتطبيقهم له في واقع الحياة العملية، فمنه ينطلقون، ومن نميره يرتوون، وفي ميدانه الفسيح السوي يتحركون، كما اعتبروا العناية به تعلما وتعليما وتفهما وتحكيما، عملا جليلا يرتقي به صاحبه في سلم المجد الشرعي الأصيل حتى يصل إلى مراتب الملائكة السفرة الكرام بجوار الملك العلام. وإن لنا في سلفنا الصالحين للأسوة الحسنة والقدوة الصالحة، فلنحذ حذوهم ولنجد جدهم كما كي نحشر في زمرتهم في ظل القرآن يوم لا ظل إلا ظل الكريم المنان. قال رحمه الله: الرابع العناية بالسنة الكريمة رواية ودراية وتأييدا لها وذبا عنها. نعم، إن من المسلم به
هذا الأمر الرابع من الأصول التي ينبغي أن يعتمد عليها طالب العلم، يبقى الإخلاص، يبقى التعلم على صاحب عقيدة سليمة، العناية بالقرآن والانتفاع به تلاوة وحفظا وكذا، العناية بالسنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها الزاد الذي تستدل به على كل مسائلك القرآن والسنة. تدعو الناس بماذا؟ أي موضوع تتكلم فيه بماذا؟ بالقرآن وبالسنة. نعم.
قال: نعم، إن من المسلم به لدى العقلاء العالمين هو أن منزلة السنة الكريمة من القرآن الكريم في أولى المراتب، إذ فيها تفسيره وإيضاح مشكله وتفصيل مجمله والشهادة له بالجودة والكمال والصدق والجلال، وهو كذلك أدعو إلى العمل بها والأخذ بكل ما فيها من أمر ونهي ووعد ووعيد وأدب وخلق وسلوك، فهما صنوان لا يفترقان، وإن كان لكلام ربنا خصائصه التي يمتاز بها عما سواه. وإذا كان هذا هو شأن السنة، فلتعلموا معشر القراء الكرام أن العناية بها طريق مستقيم يوصل إلى إحراز العلم النافع الذي يثمر العمل الصالح. ولقد أدرك قدرها وجلالته.
والسنة يجب الأخذ بها، ومن أنكر السنة وقال نأخذ بها هذا كافر، وقد نقل الإجماع على أن من أنكر السنة كفر، وكذلك من منع الأخذ بخبر الآحاد، أخبار الآحاد في باب العقائد، ويقول أخبار الآحاد تفيد الظن والعقيدة يطلب لها اليقين، فهذا ضلال مبين. أخبار الآحاد التي رواها الثقات دين يجب الأخذ به، يفيد العلم والعمل، لا فرق عندنا بين خبر ثبت بخبر أحد أو بمتواتر، إنما التفريق بين الأحد والمتواتر هذا نوع من العلم لتميز بين الأحاديث باعتبار طرق وصولها إلينا. هذا حديث انفرد برواية راوي، هذا رواه اثنان في إحدى طبقاته، هذا رواه الجمع الغفير 70 صحابيا رواه. هذا فقط تمييز الخبر من جهة وصفه، أما من جهة العلم والعمل فإنه إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاد العلم والعمل. نعم.
قال: ولقد أدرك قدرها وجلالتها وسعة أفقها رجال صالحون ازدانت بهم الدنيا لحسن صفاتهم، وافتخرت بهم الأرض إبان حياتهم، وحزنت وبكت عليهم بعد مماتهم عبر تاريخ زمانهم ومكانهم. نعم، عرفوا قدرها وقدر من أوحاها ومن بلغها، فأقبلوا عليها رواية ودراية وتصحيحا للصحيح منها وتضعيفا للضعيف كذلك، كما أقبلوا على رواتها تعديلا وتجريحا على وفق قواعد صحيحة لا تظلم ولا تحابي.
أبدا، كل راوي من الرواة أخذ حقه ومستحق. الراوي إذ يعدلون فهناك المعدل بالصفتين، ثقة ثقة، ثقة ثابت، وهناك الذي أخذ رتبة اللفظة الواحدة ثقة. فهناك إذن الثقة، وهناك الثقة الحج، الثقة الثبت، الثقة الثقة. شوف هذه مراتب، مثل ما تقول مثلا متميز وممتاز وجيد جدا وجيد ومقبول وهكذا، دي في مراتب النجاح. مثلا ضعيف جدا، ضعيف وهكذا، دي في مراتب الرد. كذلك كلام أهل السنة وكلام أهل العلم في الرواة والمرويات، يقال هذا حديث صحيح، هذا حديث حسن، هذا حديث ضعيف، هذا حديث موضوع. نعم، فباعتبار المرويات وباعتبار الرواة أهل السنة والجماعة أوجدوا منهجا دقيقا جدا. نعم.
قال: وإليك أيها القارئ الكريم نموذجا من أولئك الرجال الصالحين. أولا، أصحاب الجوامع كالجامع الصحيح للإمام البخاري وجامع الترمذي، وهناك جوامع أخرى ذكرها علماء السنة كجامع عبد الرزاق وهو غير المصنف، وجامع الإمام الثوري.
نعم، وجامع يقول إليك نموذجا من أولئك الرجال الصحيح أصحاب الجوامع كالجامع الصحيح. ما معنى الجامع؟ احنا عندنا الجامع وعندنا السنن وعندنا الموطئات وعندنا المستدركات والمستخرجات والزوائد والأجزاء، هذه كلها أنواع، والمصنفات أنواع في الكتب صنفها العلماء والمعاجم لجمع الأحاديث، وهذه الأوصاف تختلف على حسب طريقة الجمع. فالجامع السنن، المسانيد، المصنفات، المعاجم، الموطئات، الأجزاء، الأطراف، كتب الأطراف، كتب العلل، هذه كل كتاب أخذ اسما من هذه الأسماء فله منهجية. طيب الجامع، قال في الحاشية: الجوامع جامع جامع، والجامع في صحيح المحدثين كل كتاب حديثي يوجد فيه من الحديث جميع الأنواع المحتاج إليها من العقائد والأحكام والرقاق إلى غير ذلك، ده اسمه جامع. ده لن يصنف على أبواب الفقه، وإنما يكون فيه أبواب الدين. عندنا عقائد، عندنا تفسير، عندنا سير وأداب، عندنا أحكام، الفتن، أشراط الساعة، المناقب، مثل الجامع للبخاري والجامع لمسلم. نجد الكتاب ماذا؟ الكتاب مكون في عقائد، لم يقصره على أبواب الفقه، في عقائد، في سيرة، في أشراط ساعة، في مناقب إلى غير ذلك. نعم.
قال: كجامع الصحيح للإمام البخاري وجامع الترمذي،
كالجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله تعالى، واسم صحيح البخاري اسم جامعه الجامع، المسند، الصحيح، المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، سماه بهذا الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. إذا وضع فيه إيه؟ جمع أبواب الدين الكلية، العقائد وضعها، الأحكام الفقهية الأحكام وضعها، السير وضعها، الأداب وضعها، التفسير وضعها، الفتن وضعها، أشراط الساعة وضعها، المناقب وضعها، ده اسمه الجامع. وجامع الترمذي جامع أبي عيسى، ويقال له سنن الترمذي، لكن اسم الصحيح الجامع، جامع الترمذي. نعم.
وهناك جوامع أخرى ذكرها،
وهو من تلامذة البخاري، الترمذي من تلامذة البخاري، وبه تخرج بالبخاري، وله العلل الكبير، وأسئلة عن العلل، له سؤالات مع البخاري رحمة الله عليه، والدارمي، تخرج بالبخاري وتخرج بالدارمي. نعم.
وهناك جوامع أخرى ذكرها علماء السنة كجامع عبد الرزاق وهو غير المصنف، وجامع الإمام الثوري، وجامع ابن عيينة.
جامع عبد الرزاق غير مصنف عبد الرزاق، المصنف له طريقة في التصنيف، المصنف يذكر فيه حديث النبي لكن بينضاف إليها الموقوف والمقطوع، بخلاف المجامع اللي عندي هنا السنن كذا وكذا، فتجد مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن أبي شيبة، موجود فيه ماذا؟ الموقوف على الصحابة، المقطوع الوارد عمن بعد الصحابة. نعم. فده غير الجامع عبد الرزاق غير المصنف. نعم.
وجامع الإمام الثوري وجامع ابن عيينة وغيرها من الجوامع.
نعم.
ومنهم أصحاب السنن كسنن أبي داود وسنن النسائي وسنن ابن ماجه وسنن الدارمي.
صحيح الجامع، من أسمع صحيح الجامع، هذا كتب ذني من؟ الشيخ الألباني رحمة الله عليه، صحيح الجامع وضعف الجامع وزياداته. طب ما المراد بالجامع؟ هذا الجامع الصغير السيوطي، هذا الجامع الصغير السيوطي. نعم.
ومنهم أصحاب السنن كسنن أبي داود وسنن النسائي وسنن ابن ماجه وسنن الدارمي وسنن الشافعي وسنن البيهقي وسنن الدارقطني.
نعم. وده بيكون مرتب على الأبواب الفقهية أصحاب السنن وما يستدل به الفقهاء وغيره. نعم.
ومنهم أصحاب المسانيد كمسند الإمام أحمد ومسند أبي داود الطيالسي ومسند زيد بن علي ومسند الحميدي ومسند مسدد بن مصرهد البصري ومسند نعيم بن حماد ومسند أبي خيثمة زهير بن حرب ومسند عبد بن حميد ومسند أبي يعلى وغيرها كثير.
نعم. دي المسانيد، يبقى تكلمنا عن الجوامع وتكلمنا عن
السنن.
السنن. طيب في المسانيد، قال مسند أحمد، مسند الحميدي، مسند أبي داود الطيالسي. المسانيد قال في الحاشية: الكتب الحديثية تصنف مؤلفوها على مسانيد أسماء الصحابة، أي بمعنى أنهم جمعوا حديث كل صحابي على حيث مسانيد، تكون مثلا مسانيد الصحابة، مسند ابن عمر، مسند ابن مسعود، مسند ابن عباد، ده داخل مسند أحمد، فبيجعله على مسانيد الصحابة مش على الأبواب، ليس على الأبواب كالجوامع والسنن وكذا، يبقى الجوامع على الأبواب، السنن على الأبواب، لكن الجوامع على أبواب الدين، السنن غالبا تكون على الأبواب الفقهية والأحكام، وقد يدخل فيها غيره، لكن ليس شمولها شمول الجوامع. أما المسانيد بتكون على مسانيد إيه؟
الصحابة.
أسماء الصحابة، ثم يأتي ترتيب الصحابة داخل المسانيد، إما بحسب السوابق سبق إسلام، إما بحسب مثلا الشرف، فيقول في الحاشية: أي بمعنى أنهم جمعوا حديث كل الصحابة على حدة. وقد يطلق على كتاب الحديثي مسند ومرتب على الأبواب أو على الحروف لا على الصحابة، وذلك لأن حديثه مسندة مرفوعة إلى نبي مثل مسند بقية المقرد الأندلسي، فإنه مرتب على أبواب الفقه ذكر ذلك صاحب الرسالة المستطرفة. يعني المسند الأصل فيه أنه على مسانيد الصحابة، ده المسند، والصحابي تجعل أحاديثه تحت مسنده، لكن قالوا قد يرتب على أبواب فقه يسمى مسند، ولذا سبق نحن شرحنا مسند الدارمي وده على أبواب فقهية مش على مسند الصحابة. نعم.
ومنهم أصحاب الصحاح كصحيح الإمام مسلم وصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان وصحيح الحاكم.
نعم، دي أصحاب الصحاح فوضعوا الصحيح، لكن مسلم البخاري سلم لهما فكتابه كتابهما أصح الكتب المصنفة. طيب الإمام مسلم رحمة الله عليه سمي كتابه بعدة أسماء، وذلك لأنه لم يضع اسما من عنده هو يقطع المسألة، وإن كان أشار إليه بأنه المسند، إنما صحيح مسلم تجد الأسماء مختلفة، أحيانا تلاقي صحيح إيه؟ مسلم مكتوب إيه صحيح مسلم، وأحيانا تجد الصحيح أو صحيح مسلم أو المسند الصحيح المختصر من السنن. مسلم له عدة أسماء، يعني سماه العلماء بعدة أسماء، من الأسماء المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده اسم. وفيه اسم الصحيح أو صحيح مسلم، وفي اسم المسند. قال مسلم ما وضعت شيئا في كتابي هذا المسند إلا بحج، ومنه من سماه الجامع كابن حجر جامع الصحيح. نعم.
ومنهم
هو كتاب عظيم يلي البخاري، يقول مسلم لو أن أهل الحديث يكتبون الحديث 200 سنة فمضاروهم على هذا المسند. ويقول رحمه الله صنفت هذا المسند الصحيح من 300,000 حديث مسموعة، من 300,000 حديث البخاري جمع من 600,000 حديث، وقال في بيان فضله ما وضعت شيئا في كتاب هذا، كتاب هذا المسند إلا بحجة، إلا بحجة، ولهذا الأئمة راجعوا كتابه. نعم.
قال
أما صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان وكذا، وإن قالوا بالصحة لكن عندهم أحاديث لا تبلغ رتبة الصحة، وابن خزيمة كتابه أصح من ابن حبان، وابن حبان من تلامذة ابن خزيمة، والحاكم من تلامذة ابن حبان، وابن حبان كتابه أصح من الحاكم. انتبهوا لهذه اللطيفة، الترتيب بين ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، والترتيب بين كتبهم، والترتيب بين وفياته، هؤلاء الثلاثة متتابعون، أسنهم ابن خزيمة ثم ابن حبان ثم الحاكم. ابن خزيمة الشيخ تلميذه ابن حبان، تلميذ ابن حبان الحاكم. في الصحة أصح ثلاثة ابن خزيمة ثم ابن حبان ثم الحاكم، الوفاء ابن خزيمة ثم ابن حبان ثم الحاكم. نعم نعم. في عده نعم، لا قد يرد. نعم.
قال ومنهم أصحاب المصنفات كمصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة ومصنف بقي بن مخلد القرطبي ومصنف أبي سفيان وكيع بن الجراح الكوفي ومصنف أبي ابن أبي سلمة البصري.
ابن أبي سلمة البصري هذا بالنسبة بقى المصنف يكون على أبواب الفقه، ولكن يدخل مع المرفوع فيه الموقوف والمقطوع. وما المرفوع الذي ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما الموقوف الذي ينتهي إلى الصحابة؟ وما المقطوع الذي ينتهي إلى دون الصحابة؟ يعني لما أقول أبو بكر الصديق قال، قال عمر رضي الله عنه كذا، هذا يكون مرفوع ولا موقوف ولا مقطوع؟ موقوف. ليه؟ لأنه بينتهي إلى الصحابة. نعم.
ومنهم أصحاب المستخرجات على الجوامع، أي جامع البخاري وصحيح مسلم. فعلى البخاري مستخرج الإسماعيلي ومستخرج الغطريفي ومستخرج أبي ذهل، وعلى مسلم مستخرج أبي عوان الإسفرايني ومستخرج الحيري ومستخرج أبي حامد الهروي، وعليهما معا مستخرج أبي نعيم الأصبهاني ومستخرج ابن الأخرم ومستخرج أبي بكر البرقاني.
طيب، ما المراد بالمستخرج؟ دي تعرفات إخواني، الجامع، جوامع والمسانيد والمصنفات. طيب، بس يا ابنتي، بس يا ولدي، ما المراد بالمستخرجات؟ المستخرج هو عبارة عن كتاب مصنف في الحديث وكذا، فيعمد أحد العلماء إلى أحاديث هذا الكتاب فيستخرج لها أسانيد من عنده يشارك المصنف فيها، فلهذا كان يشارك في الشيخ في شيخي أو في شيخ شيخي أو كذا حتى الصحابي، هذا يقال مستخرج، وهو أن يأتي المصنف المستخرج إلى كتاب من كتب الحديث فيخرج أحاديث بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب. يعني مثلا ده حديث البخاري، يأتي الإسماعيلي بإسناد لهذا الحديث الذي في البخاري من غير طريق البخاري، هذا اسمه مستخرج، يعني كأنه يريد أن يكون مثل صاحب الكتاب بس بأسانيد، هو ليس بأسانيد، فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب، فيجتمع معه في شيخه أو من فوقه ولو في الصحابة، ولو في الصحابة. نعم.
ومنهم أصحاب المستدركات،
هذا قال في الحشية، وقال وشرطه ألا يصل شيخ أبعد حتى يفقد سندا يوصله إلى الأقرب إلا العذر من علو أو زيادة مهمة، وربما أسقط المستخرج حديث لم يجد له بها سندا يرتضيه، وربما ذكرها من طريق صاحب الكتاب، يعني قد يجد في أحاديث موجودة في الكتاب الأساسي ليست لها أسانيد عنده، فإما أنه بيحذفها وإما أنه بيعتمد إسناد صاحب الكتاب. نعم. ليه؟ مش أسقطها يعني ضعفها، يعني لم يخرج عليه، ليس له إسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث، ما عنده إسناد، وهو الآن بيضع كتاب اسمه مستخرج، يعني مستخرج على هذا الكتاب يريد أسانيد لحديث الكتاب، طب هو ما عنده أسانيد فيسقطها، وربما ذكر في هذا ذكرها من طريق صاحب الكتاب، وربما ذكرها من طريق صاحب. أيوة صح، يعني ما عندوش سند صحيح إلى هذا الحديث، هيعمله في مستخرج إزاي؟ هو ما عندوش سند صحيح فيها، يبقى بالتالي لا يضعه في كتاب، لأن ما عندوش، لأنه فيه شرط، ده المستخرج ده بيبقى تصنيف له شرط، ما شرطه؟ إن هو أحاديث الكتاب ديت يوجد لها أسانيد من عنده، تكون عنده أسانيد إلى هذا الكتاب. طيب في أحاديث ما عندها أسانيد أو إسناد ضعيف فيسقطه لا يجعله في الكتاب. نعم.
ومنهم أصحاب المستدركات على الجوامع كمستدرك الحاكم.
طيب المستدرك بقى ما هو وما الفرق بينه وبين المستخرج؟ المستدرك كما يقول في حاشية وكل كتاب جمع فيه مؤلف الأحاديث التي استدركها على كتاب مؤلف آخر مما فتوى عشرة، مثل المستدرك على الصحيحين للحاكم الذي رتبه على الأبواب متبعا في ذلك ترتيب الشيخين في صحيحيهما، وقد تتبعه الحافظ الذهبي فأقر على تصحيح بعضها وخلفه في البعض الآخر. يعني المستدرك البخاري له شرط، شرط البخاري رجال البخاري على طريقة معينة، فالمستدرك يأتي كيف؟ يأتي بأحاديث لها شرط كشرط البخاري ولم يخرج البخاري، كأنه يريد أن يقول في أحاديث على شرطك في الأسانيد الرجال على شرطك الذي جعلته في صحيحك، فلماذا لم تخرجها في صحيحك؟ فيستدرك، يعني فاتك أحاديث تساوي الأحاديث الذي ذكرتها في صحيحك من جهة سياق الأسانيد اللي هو الشرط. شرط الواحد يعني رجاله، بس رجاله مش مثلا تأتي إلى كل راوي واحدة، مثلا البخاري مثلا عند عبد الله بن يوسف أو عند يحيى بن بكير أو عنده أو عنده الأخير، فتقول الاستند فيه عبد الله بن يوسف، يبقى كان ينبغي أن أي حديث في عبد الله بن يوسف يخرج البخاري. لا، الشرط أخص من كلمة الراوي، الراوي عن فلان، الراوي على سياق معين، يبقى الراوي بسياق. فممكن البخاري يخرج عن عبد الله بن يوسف عن فلان، فلا تأتي أنت لعبد الله بن يوسف عن علان وتقول يلزم البخاري أنه يخرج هذا الإسناد لأن فيه عبد الله بن يوسف. في عبد الله بن يوسف عن علان؟ لا. وما عن من؟ عن فلان. طيب خلاص، يبقى هذا غير شرط البخاري. انتبهتم؟ يبقى ليس شرط البخاري ذكر الراوي وحده، لا، ذكر الراوي في سياقه، كما قلت لكم مثلت هذا، هذا عبد الله بن يوسف عن فلان، البخاري اخرجه كده. طيب انت جئت باسناد في عبد الله بن يوسف عن علان وتريد ان تلزم البخاري بان يخرج هذا الحديث مثل ما اخرج الحديث عن عبد الله بن يوسف، نقول هذا عبد الله بن يوسف عن فلان وليس عن علان. نعم.
قال: ومنهم اصحاب المواطئات كموطأ الإمام مالك بن أنس المدني، وموطأ ابن أبي ذيب محمد بن عبد الرحمن المدني، وموطأ
قال في الحاشية الموطأ في صلاح المحدثين وكتاب الموطأ على باب الفقهية ويجتمع أحاديث مرفوعة الموقوفة المقطوعة فهو كالمصنف سواء بسواء. نعم.
وموطأ أبي محمد عبد الله المروزي المعروف بعبدان. قال: ومنهم أصحاب المجاميع والتي من أشهرها الجمع بين الصحيحين الحسن بن محمد بن الصغاني.
المجاميع غير الجوامع، يبقى الجوامع شيء والمجاميع ايه؟ شيء. الجوامع زي الجامع الصحيح البخاري، وده احنا كما قلنا سمي جامعا ليه؟ لانه جمع الاحاديث في ابواب العلم. طب نيجي بقى المجاميع، لا دي بقى اللي هي الجمع بين الصحيحين وهكذا، الجمع بين الاصول الستة. نعم.
قال: الجمع بين الصحيحين الحسن بن محمد بن الصاغاني وهو المسمى مشارق الأنوار النبوية من صحيح الأخبار المصطفوية، والجمع بين الصحيحين لأبي عبد الله محمد بن أبي نصر فتوح الحميدي، والجمع بين الأصول الستة لأبي الحسن رزين بن معاوية الأندلسي، والجمع بين الأصول الستة وهو المسمى جامع الأصول من أحاديث الرسول لأبي السعادات بن الأثير، وجمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد لمحمد بن محمد بن سليمان المغربي. وقد اشتمل هذا الكتاب على أحاديث 14 مصنفا، وهي الصحيحان والموطأ والسنن الأربع ومسند الدارمي ومسند أحمد ومسند أبي يعلى ومسند البزار ومعاجم الطبراني الثلاثة. ومنهم أصحاب مصنفات الزوائد التي من أشهرها مصباح الزجاجة.
قال في حاشية الزوائد يعنى بها هي المصنفات التي يجمع فيها المؤلف والأحاديث الزائدة في بعض الكتب عن الأحاديث الموجودة في كتب أخرى. هنقول مثلا وليكن زيادات مثلا مسند أحمد عن الكتب الست ده تسمى زيادة. نعم.
ومنهم أصحاب مصنفات الزوائد التي من أشهرها مصباح الزجاجة من زوائد ابن ماجه لأبي العباس أحمد بن محمد البصيري، وهو كتاب يشتمل على زوائد سنن ابن ماجه على صحيح البخاري ومسلم وسنن الترمذي وأبي داود والنسائي، فوائد المنتقى لزوائد البيهقي الكبرى على السنن الستة. ثالثا إتحاف السادة المهرة الخيرة بزوائد المسانيد العشرة للبصيري، وأيضا وهي زوائد مسند أبي داود الطيالسي ومسند الحميدي ومسند مسدد بن مصرهد ومسند محمد بن يعلى العدني ومسند ابن أبي شيبة ومسند إسحاق بن راهوية ومسند أحمد بن منيع ومسند عبد بن حميد ومسند الحارث بن محمد بن أبي أسامة ومسند أبي يعلى الموصلي على الكتب الستة المعروفة. رابعا المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر العسقلاني، وهي زوائد المسانيد العشرة السابقة ما عدا مسند أبي يعلى الموصلي ومسند إسحاق بن راهوية على الكتب الستة ومسند أحمد، إلا أنه تتبع ما فات الهيثمي في مجمع الزوائد من زوائد أبي يعلى. خامسا مجمع الزوائد ومنيع الفوائد للحافظ ابن أبي بكر الهيثمي، وهي زوائد مسند أحمد ومسند أبي يعلى الموصلي ومسند أبي بكر البزار ومعاجم الطبراني الثلاثة الكبير والأوسط والصغير على الكتب الستة. ومنهم أصحاب مصنفات المعاجم،
لأن طبعا أصول الأحاديث في الكتب الست، هذه بقى الزوائد على هذه الأصول. نعم.
ومنهم أصحاب مصنفات المعاجم، والذي نحب أن نشير إليه هنا هي المعاجم المرتبة على مسانيد الصحابة.
والمعجم في صلاح المحدثين كان في حاشية هو الكتاب الذي ترتب فيه أو ترتب فيه الأحاديث على مسانيد الصحابة أو الشيوخ أو البلدان أو غيره، والغالب يكون ترتيب السنن فيها على حروف المعجم. نعم.
قال والمعاجم أشهرها ما يلي: المعجم الكبير لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، وهو على مسانيد الصحابة مرتبين على حروف المعجم عدا مسند أبي هريرة فإنه أفرده في مصنف، ويذكر أن في هذا المعجم 60,000 حديث. ويقول ابن دحية إنه أكبر معاجم الدنيا، بحيث إنه إذا أطلق لا يتبادر الذهن إلى سواه.
نعم.
المعجم الأوسط وهو للطبراني أيضا، وقد رتبه على أسماء شيوخه وهم قريب من 2,000 شيخ، ويذكر أن فيه 30,000 حديث. المعجم الصغير له أيضا خرج فيه عن 1,000 شيخ من شيوخه.
فالصغير والأوسط مرتب على شيوخ، رتب فيها شيوخ على حروف المعجم، رتب شيوخ فيه على يقول مرتبة على أسماء شيوخ، وقد رتبوا على أسماء شيوخ وهم قريب من 2,000 شيخ، والصغير له أيضا خشف عن 1,000 شيخ من شيوخ. لما المعجم الكبير جعله على مسانيد الصحابة مرتبين على حروف المعجم. نعم.
ومعجم الصحبة لأبي يعلى أحمد بن علي الموصلي، ومنهم أصحاب مصنفات كتب الأطراف وهي كثيرة، وأشهرها ما يلي: أطراف الصحيحين لأبي مسعود إبراهيم بن محمد الدمشقي.
والأطراف ما هي؟ قال في حاشية: هي نوع من المصنفات الحديثية اختصر فيها المؤلفون على طرف الحديث الذي يدل على بقيته، ثم ذكر أسانيد التي ورد من طريقها ذلك المتن، إما على سبيل الاستيعاب أو بالنسبة لكتب مخصوص. نعم.
وأطراف الصحيحين أيضا لأبي محمد خليف بن محمد الواسطي. وثالثا الأشراف على معرفة الأطراف، أي أطراف السنن الأربعة، لابن عساكر الدمشقي. رابعا تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، أي أطراف الكتب الستة، للحافظ أبي الحجاج يوسف المزي. خامسا إتحاف المهرة بأطراف العشرة وهي الموطأ ومسند أحمد ومسند الدارمي وصحيح ابن خزيمة ومنتقى ابن الجارود وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم ومستخرج أبي عوانة وشرح معاني الآثار وسنن الدارقطني. سادسا أطراف المسانيد العشرة للبصيري. سابعا ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الحديث لعبد الغني النابلسي. وقد ذكر العلماء لكتب الأطراف فوائد جليلة منها معرفة أسانيد الحديث المختلفة مجتمعة في مكان واحد، وبالتالي معرفة ما إذا كان الحديث غريبا أو عزيزا أو مشهورا. ثانيا معرفة من أخرج الحديث من أصحاب المصنفات الأصول في الحديث والباب الذي أخرجوه فيه. ثالثا معرفة عدد أحاديث كل صحابي في الكتب التي عمل عليها كتاب الأطراف. والذي ينبغي التنبيه عليه أن كتب الأطراف المذكورة لا تعطيك لفظ الحديث كاملا، وإنما الذي يعطيك متن الحديث كاملا هي المصادر التي أشارت إليها كتب الأطراف. وإذا فهي بمنزلة الدليل على مكان وجود تلك الأحاديث بخلاف المسانيد ونحوها، فإنها تعطيك النص كاملا بحيث لا تحتاج بعدها أن ترجع إلى مصدر آخر.
نعم، إنما يذكر جزء من الحديث ويشير إلى الحديث كاملا، فإذا رأت الحديث كاملا فارجع إلى مرجعه الأساسي. لكن هذه أطراف أطراف. طيب لعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله بعد الجمعة إن شاء الله.